الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول. وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال: وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح ونحو ذلك فليس بشيء، لأن العبارة لا أثر لها والمشروط محسوب من جملة المبيع، ولأنه لو باع الحمل والأمة صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه. انتهى. ذكرنا أن مناط جعل الضميمة من جزء المبيع، نعم، إذا كانت مجهولة، العلامة قال أن هذه الضميمة المجهولة إذا كانت جزءا من البيع ففي هذه الحالة لا يجوز، البيع يكون باطلا لأنه يكون غرريا. وأما إذا اشترط، نعم، هذا المجهول فلا بأس بصحة البيع. إذن جعل الميزان والمناط للتابعية، نعم، هو شنو؟ أنه يكون على نحو الجزئية أو يكون على نحو الشرطية. فإذا كان على نحو الجزئية فهذا لا بد، لأنه يكون جزءا من المبيع فلا بد من أن يكون معلوما. وأما إذا كان شرطا فلا، فيكون تابعا لا جزءا، ففي هذه الحالة حتى ولو كان مجهولا لا يضر بصحة العقد. يعني وكأنه جعل مناط التابعية والأصالة هو شنو؟ الجزئية والاشتراط. وذكرنا كثير من كلمات العلامة التي كانت تدل على هذا المعنى. بعد أن استعرض المصنف هذه الكلمات من العلامة ليبين مناط تقسيمه، الآن يقول المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه: بالنسبة إلى مسألة في بيع الزرع، هل يكون الزرع تابعا للأرض أم لا يكون؟ تطرق إلى ما ذكره العلامة من دون ذكر اسم، بأنه لو كان الضميمة، لو كانت الضميمة المجهولة على وجه الجزئية، فقال مثلا: بعتك هذه الشاة وحملها، ففي هذه الحالة يكون باطلا. وأما إذا قال: بعتك هذه الشاة على أن تكون حاملا، ففي هذه الحالة حتى لو كان الحمل مجهولا يكون صحيحا. صحيح. يقول هذا الكلام من دون ذكر العلامة، قال: ليس بشيء، يعني لا دليل عليه. ورده بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه لا اعتبار باللفظ، وإنما الاعتبار بالقصد. يجب علينا أن نعرف بأن هذه الضميمة هل هي مقصودة بالبيع أم لم تكن مقصودة بل كانت تابعة. هذا يرجع إلى قصد الإنسان وداعي الإنسان وغرض الإنسان إلى شنو؟ إلى هذه المعاملة، عندما يقدم على هذه المعاملة. وإلا أنا أعبر باللفظ بالجزئية أو أعبر بالشرطية، هذا لا يختلف المعنى، بل المعنى يختلف بالنسبة إلى الداعي والغرض الذي دعا هذا المشتري أن يشتري هذا المبيع، أو البائع الذي يريد أن يبيع هذا المبيع. وأما التغيير بالألفاظ فلا يغير شيئا، هذا دليله الأول. الدليل الثاني عندما قال المشروط، نعم، حتى وإن كان شنو يعني الشرط، إذا كان على نحو الشرط، حتى لو كانت الضميمة مجهولة لا تضر بصحة البيع. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول بأن الشرط خارج عن شنو؟ عن حقيقة المبيع، نعم، فلذا لا يضر. الثمن يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل أصل المبيع، فالشرط يكون خارجا عن المبيع. يشكل المحقق الثاني، يقول كيف أنه الشرط وبالنتيجة المشروط له دخل في شنو؟ في تعين الثمن. لذا إذا تتذكرون بالنسبة إلى الخيار كما يأتي همه، أنه لو شخص اشترط لنفسه خيارا من دون مدة، يقول بأنه شنو؟ هذا يوجب غررية أصل المبيع. ليش؟ لأن البائع الذي يجعل لنفسه خيارا لمدة يومين، الثمن سوف يكون أعلى وأغلى من البائع الذي يجعل لنفسه خيارا لمدة 6 أشهر. ليش؟ لأنه لمدة 6 أشهر المشتري يجب عليه الانتظار، وهذا مما يجعل الداعي لدفع الثمن أضعف مما إذا كان الخيار لمدة يوم واحد أو يومين. فإذا المشروط لا شك ولا ريب بأنه يكون شنو؟ موجبا لتعيين الثمن، لا أنه خارج عن المبيع، لا، له دخل في المبيع وعلى أساسه يتعين الثمن. هذا الدليل الثاني لرد كلام العلامة. الدليل الثالث أن كلهم قالوا، يعني الأغلب أو المشهور قال بأنه إذا باع الشاة وحملها، نعم، يكون البيع صحيحا حتى وإن كان الحمل مجهولا. لماذا؟ مع ما أنه شنو على نحو الجزئية، صار الحمل صار جزءا من الثمن، وهذا مما يرد ما ادعاه العلامة. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن المقصود بالاستقلال والداعي للشراء هو شنو؟ هو أصل الشاة، وأما الحمل فهو تابع حتى وإن كان على نحو الجزئية. فإذا هذا الذي قلناه أولا ونسبناه للعلامة قد أشكل عليه من قبل المحقق الثاني مفصلا. طبعا الشهيد أيضا أشكل عليه وباقي الفقهاء. إنزين، عندما أشكلوا على مبنى الشيخ، على مبنى العلامة بالنسبة إلى تعيين الضميمة، يعني التعيين التابع وغير التابع، لابد وأن يكون لهم هم رأي خاص، فلذا يذهب إلى لكي يرى بأنه ما هو قصدهم من التابع. لذا يقول هذه، يعني هذه الكلمات، كلمات العلامة كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي، يعني الغرض الداعي للمعاملة غير، كل واحد عندما يريد أن يشتري شيئا لابد وأن يكون له غرض. ما هو غرضه؟ غرضه المقصود هو الحامل أو لا المحمول؟ يعني مو المحمول، المحمول هم نفس الحمل، الحامل أو الأم. نعم، على كل حال يريد أن يعين التبعية والقصد عن طريق ماذا؟ عن طريق الجزئية والاشتراط، مع غض النظر عن الداعي والغرض للمعاملة، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي للمعاملة بالمعلوم أو المجهول. حتى لو كان الغرض هو شنو؟ الحمل، ولكن لأنه يعبر على نحو الجزئية يكون البيع صحيحا. واضح؟ وقد ذكر حتى إذا كان، لا إذا كان يقصد يعني المقصود والداعي والغرض هو شنو؟ الحمل، ولكن شنو؟ يعبر على نحو الشرطية يقول صحيحا. وإذا كان قصده هو شنو؟ الأم الداعي، ولكن لأنه يعبر على نحو الجزئية بالنسبة إلى الحمل يكون باطلا. فإذا الملاك شيء آخر. وقد ذكر هذا يعني كلام العلامة المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط لدخول الزرع في بيع الأرض، هل يعتبر من التوابع أو لا يعتبر من التوابع؟ قال: وما قد يوجد في بعض الكلام، سبعد احتراما ما يذكر العلامة، من أن المجهول إن جعل جزءا من المبيع لا يصح، وإن اشترط صح، ونحو ذلك فليس بشيء. لماذا ليس بشيء؟ لأن العبارة لا أثر لها، وإنما تمام الأثر هو شنو؟ للغرض الداعي والقصد الذي يتحقق من المتعامل. هذا أولا. والثاني: والمشروط محسوب من جملة المبيع. نعم، لا تقول بأنه العلامة يقول بأن الشرط خارج عن حقيقة المبيع، فلذا إذا كان مجهولا لا إشكال فيه. لا، الشرط له دخل في ماذا؟ في تعيين ثمن المبيع، بحيث الإنسان عندما يريد أن يبذل الثمن يرى ما هي الشروط الموجودة بالنسبة إلى المبيع. طبعا كلما كثرت شروط المبيع قل الثمن، وكلما قلت الشروط زاد الثمن. والمشروط محسوب من جملة المبيع بالشرط. هذا اثنين. ولأنه، والدليل على ذلك أنه قلنا بأنه في الخيار يقولون بأنه من جعل لنفسه خيارا من دون تعيين المدة يوجب غرارية أصل المبيع، فهذا يدل على أنه شنو؟ الشرط له شنو؟ دخول ما في المبيع بحيث يعين مقدار الثمن. ولأنه، هذا الثالث، ولأنه لو باع الحملة والأم صح البيع، هكذا يقول المشهور، مع ما أنه شنو؟ التعبير بالجزئية، صحيح ولا؟ والحمل هم حسب الفرض شنو؟ مجهول، ولكن مع ذلك يصح البيع، صح البيع، ولا يتوقف على بيع الأم واشتراط الحمل. انتهى. المصنف يقول هذا الكلام الذي ذكره المحقق الثاني هو الظاهر من الشهيدين، الشهيد الأول والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما، حيث اشترط في مال العبد المشروط، في مال العبد المشروط دخوله في بيعه، أي في بيع العبد استجماعه لشروط البيع، أن لا يكون مجهولا، يعني أن يكون شنو؟ معلوما، مع أنه شنو؟ مشروط، المال مشروط بالنسبة إلى البيع حسب مبنى العلامة، كن شنو؟ لا يضر بالجهل، فلا يعتبر فيه شنو؟ أن يكون مستجمعا لشروط البيع. ولكنهم مع ذلك يقولون حتى لو كان المال مشروطا، نعم، لابد وأن يكون شنو؟ مستجمعا للبيع. هذا طبعا على وين؟ إذا قلنا بأنه لا يملك، إذا قلنا بأنه لا يملك، ليش؟ لأنه إذا كان مالكا، وطبعا بعد التبعية واضحة، الجزئية، نعم الجزئية تكون بالنسبة إلى، لا، إذا كان مالكا التبعية واضحة، لأنه أنت تشتري العبد وماله تابع له. وأما إذا كان بالاشتراط باعتبار أنه لا يملك، وكأنه تقصد شراءه وشراء ماله، فيكون على الجزئية. فإذا هذا وين هنا يأتي؟ فيما إذا لم يكن مالكا، لو قلنا باستحالة ملكية العابد، فإذا في هذه الحالة حتى لو كان مشروطا، لأنه مقصود بالبيع وجزء الغرض للبيع، لذا لابد وأن يكون مستجمعا لشروط البيع. واضح شو يقول الشهيد الأول والشهيد الثاني؟ إذن على مبنى العلامة في هذا الفرض كن شنو؟ حتى لو كان مجهولا لا يضر. ولكنهم يقولون حتى في هذا الفرض، وهو فرض الشرطية، أيضا يجب أن يكون معلوما ومستجمعا لشرائط البيع. وقد صرح الشيخ الطوسي في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال، نعم، حتى وإن كان شنو؟ مشروطا، لأنه مطلقا قال. إذن مال العبد لو قلنا بأنه لم يكن مالكا، حتى ولو كان على نحو الشرطية، لابد وأن يكون شنو؟ معلوما. هذا هم يختلف إذن مع العلامة. وعن الشهيد لو اشتراه، أي اشترى العبد وماله، صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا، إن قلنا إنه شنو؟ يملك. ليش؟ لأنه شنو؟ لأنه إذا كان مالكا المال تابع للمالك، واضح؟ لا إشكال. وإن أحلنا ملكه بحيث صار شنو؟ جزءا من الغرض الداعي للشراء، صار مقصودا، نعم، ففي هذه الحالة اشترط علمه والتفصي من الربا، نعم. إذن هذا هم يختلف عن ماذا؟ عن ما قاله عن الملاك الذي عينه العلامة. بعد قال في الدروس الشهيد لو جعل الحمل جزءا من المبيع، أو لو جعل الحمل جزءا من المبيع، فالأقوى الصحة. هذا هم شنو؟ يخالف العلامة على الجزئية، لأنه بمنزلة الاشتراط أصلا هنا يقول بأنه يكون صحيحا بمنزلة الاشتراط عند العلامة، ولا يضر الجهالة لأنه تابع. إذن شوف تعيين التابع والأصيل يظهر منهم أنه يختلف مبناهم عن مبنى العلامة. مبنى العلامة شنو قلنا بأنه الذي جعله معينا للتابع والأصيل هو شنو؟ الجزئية والشرطية. ولكن هؤلاء لا يقبلون. زين، إذن علمنا من هؤلاء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنهم لم يرتضوا ملاك العلامة. زين، ما هو ملاكهم لتعيين التابع؟ هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون ملاك التابعية والأصالة هو شنو؟ هو العرف. مثلا العرف يعتبر الحمل تابعا للأم، ويعتبر اللبن تابعا لنفس الشاة مثلا. نعم، وكذلك مثلا الذي يشتري بستانا وفيه بناء، العرف يقول بأن هذا البناء تابع لماذا؟ لهذا البستان. قد يكون قصد المشتري وغرض المشتري هو شراء هذا البناء في البستان. يعني شخص عجبه بناء في بستان، والبائع قال لا أبيع هذه الدار التي في البستان إلا مع البستان. نعم، فإذا غرضه من الشراء هو شنو؟ من شراء كل البستان هو هذه الدار، لأنه لا يبيعها إلا مع كل البستان. فإذا الغرض هو، أفرض الدار كانت مجهولة بس هو شايفها من بعيد مثلا. إنزين، ففي هذه الحالة غرضه هو شراء المجهول، ولكن ما علينا بغرضه الشخصي. هو احنا نقول العرف يقول بأن هذه الدار تابعة لماذا؟ للبستان. والمناط هو الذي يعينه، هو العرف يعين التابع والأصيل. فحتى لو كان في بعض الأحيان أن الغرض الشخصي من المعاملة هو شراء تلك الدار المجهولة، ولكن لأن العرف يعتبر الدار تابعة للبستان أيضا يكون صحيحا، البيع يكون صحيحا حتى لو كانت الدار مجهولة. مثال الأكثر، تدرون بأنه بعض الخيول، نعم خيول عربية أصيلة، وأكو رغبة في شرائها وأثمانها مثلا كلش عالية، فهناك فرس مثلا حامل، ولكن الفرس مثلا كبير السن، ولكن حمله من الجياد العربية الأصيلة مثلا. نعم، فهو يشتري الحمل، يعني الغرض لشراء هذا الفرس الحامل هو شنو؟ هو الحصول على الحمل. صحيح هذا الغرض، والحمل هو مجهول حسب القاعدة، يجب أن يكون باطلا. نعم، ولكن لأن العرف يعتبر الحمل تابعا يقول بأن هذا البيع يكون صحيحا حتى وإن كان غرضه الشخصي هو شراء هذا المجهول. فإذا المناط هو ما يعينه العرف، سواء كان على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية. زين، ثم يذكر كلاما، ولكن المشكلة أنه إذا كان كذلك مال العبد لا شك ولا ريب بأنه شنو يكون؟ مال العبد يكون تابعا. لو قلنا بملكيته، ولكن مع ذلك هؤلاء الفقهاء المشهور قال بأنه لا بد وأن يكون شنو معلوما. فإذا كان العرف يعتبر مال العبد، العرف يعتبر مال العبد هو شنو تابعا، حتى لو قلنا بأنه لا يملك. العرف يعتبر الأصيل هو نفس العبد، وماله الذي معه هو شنو هو تابع، ولكن على فرض عدم ملكيته يقولون بأنه لا بد من أن يكون شنو المال معلوما. إذن يمكن أن يشكك في هذا المناط. إذا كان المناط العرفي يجب أن يقولوا بأن البيع يكون صحيحا حتى إذا كان المال مجهولا، هذا هم فد محذور. لذا يجب علينا أن نبحث عن احتمال آخر. لذا يقول: ثم التابع، يعني بعدما هؤلاء ردوا مناط العلامة يجب علينا أن نعرف ما هو مناط التابع. يقول: ثم التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا. في العرف، العرف هو الذي يعين، سواء كان على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية. نعم، كالحمل مع الأم، العرف يعتبر الحمل تابعا، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد مع العبد. واضح. والباع في الدار، الظاهر الباع هو الساحة، أو الساحة الدار مثلا. في ذلك الوقت ما كان إلها مثلا تعتبر تابع، أو الباغ مثلا المراد منه أشجار الكرم مثلا الموجودة في البيت. على كل حال، باعتبار هذه تابعة بالنسبة إلى نفس الدار. والقاصر في البستان، يعني البناء الذي موجود في البستان، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا، حتى يكون شنو التابع أيضا جزءا من المراد وجزءا من الغراض. واضح. وإن فرض تعلق الغرض الشخصي، بعض الأحيان التعرض الغرض الشخصي يتعلق بهذا التابع العرفي، ولكن لأن بهذا التابع العرفي ولكن لأن العرف جعلناه هو الذي يعين التابع، لا علاقة له بالغرض الشخصي. يقول بأنه هذا تابع حتى إذا كان مجهولا فيكون صحيحا، حتى لو كان الداعي والغرض الشخصي هو شراء هذا الحامل. وإن فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما في بعض الأحيان، نعم، بل بالتابع خاصة في بعض الأحيان، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل. نعم، أصلا هو يشتري هذا الفرس الحامل لا من أجله، أصلا كل قصده أنه شنو لحمله. نعم، ولكن مع ذلك حتى لو كان الحمل مجهولا يصح البيع على هذا المناط. ليش؟ لأن العرف يقول بأن الحمل تابع ولا إشكال في مجهولية التابع. وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات، كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد من صحة بيع الأم وحملها. ليش؟ حتى وإن كان الحمل مجهولا، لأن الحمل تابع عرفي، لأن الحمل تابع عرفي. قال في جامع المقاصد في شرح قوله المتقدم في القواعد: ويجوز مع الانضمام، هسري يجيب لنا شاهد بأن المراد من التبعية العرفية. قال في شرح قوله المتقدم، يعني شرح قول العلامة المتقدم في القواعد: ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعان، يعني إذا كان المجهول تابعان. يقول إن إطلاق العبارة، شوف يقول بأنه أطلق العلامة العبارة، يعني الحمل حتى لو اشترينا مثلا شاة غير حامل واشترينا حملا مجهولا من غيرها أيضا يكون صحيحا إطلاق العبارة. يقول بأنه الحمل، نعم، إذا كان منضما إلى المعلوم، هذا الحمل المجهول سواء كان مع الأم نشتريها فالأم معلومة وحملها يكون شنو مجهولا ولكنه منضما إلى معلوم، وكذلك إذا اشترينا شاة لم تكن حاملا واشترينا حملا من أخرى وضممناها إلى شنو، إلى تلك الشاة التي لم تكن أمها، أيضا تكون صحيحة. ليش؟ لأن الحمل يكون شنو تابعا، فنضمه إلى المعلوم، نعم، فيكون صحيحا. يقول إطلاق شنو اسمه، والحال أنه لا يمكن قبول ذلك. ليش؟ لأن العرف يعتبر ماذا، حمل الأم تابع للأم، لا الحمل الأجنبي تابع لكل حيوان. واضح؟ يريد يستدل وكأنه يثبت هذا المعنى العرفي للتابعية. يقول إن إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى، مو دابة، مو الأم، إلا أن يقال، شوف هنا الشاهد هنا، إلا أن يقال التبعية العرفية، أنت ضيفها، إنما تتحقق مع الأم. إذا كانت مع الأم العرف يقولون بأنه ماذا، هذا تابع عرفي، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها. لو كانت يعني مثل إيدها، مثل رجلها، فتكون شنو حملها حينئذ بمنزلة بعض أجزائها. فكما أنه عندما تشتريها تشتري يدها تبعا وتشتري رجلها تبعا، تشتري حملها تبعا، بخلاف الحمل الذي يكون أجنبيا عن المعلوم. ومثله زخرفة جدران البيت، نعم، زخرفة جدران البيت أيضا تكون تابعة بحسب العرف. يعني إذا كان مثلا بيت مزخرف كذا شنو اسمه بالنسبة إلى أصباغه وكذا وأشكاله، يقول بأنه حتى لو كانت مجهولة لأنها تابعة والعرف يعتبر هذا تابعا يكون البيع صحيحا. شيخ الأنصاري يشكل على مثال الزخرفة، يقول احنا كلامنا وين؟ في الشيء الذي يكون خارجا عن المبيع، فلذا نقول بأنه تابع، مثل الحمل الذي يكون خارجا عن شنو؟ عن نفس الأم. وأما بالنسبة إلى الزخرفة بالنسبة إلى الجدران، داخل في المبيع، نعم، داخل في المبيع. يعني مثل ما تشتري لك دار الشبابيك والبيبان تكون داخلة في المبيع، لم تكن تابعة، وإنما نتكلم عن التبعية التي تكون تتصور خارج المبيع. فلذا هذا المثال في الزخرفة كمثال للتابعية غير صحيح. نعم، لو ذكر هذا المثال من أجل اعتبار الجزئية بأن هذا جزء من ذلك الكل يكون صحيحا. وفي التمثيلي يعني تمثيل زخرفة جدران البيت، وفي التمثيل نظر لخروج زخرفة الجدران عن محل الكلام في المقام، إلا أن يريد المحقق الثاني مثال الأجزاء لا مثال التابع، لأنه لا يصدق على الزخرفة بأنها تابعة. زين، ولكن هسا احنا ثبتنا بأن المناط ومرادهم أن الذي يعين التابعية هو العرف، ولكن ينافي هذا الذي قلناه، وهو شنو؟ التابعية التي يعينها العرف ينافي ما تقدم من اعتبارهم العلم في مال العبد، العلم في مال العبد وفاقا للشيخ. ليش؟ لأنه مال العبد لا شك ولا ريب بأنه شنو؟ تابع عرفي، العرف يعتبر المال تابعا، ومع ذلك شنو؟ يقولون بأنه لابد وأن يكون معلوما. فهذا الدليل على أنه شنو؟ ما يقبلون هذا المناط في كل مكان وفاقا للشيخ، مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد واشتراط ماله. زين، ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين. وصلى الله على محمد.